يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع أحكام الأضحية بعدما ذكرنا نقاطا منها في الحصة الماضية. عرفنا بالأضحية لغة واصطلاحا، وذكرنا مشروعيتها من القرآن والسنة القولية والفعلية والتقريرية، ثم أشرنا إلى فضلها وقلنا أنه لم يرد شيء صحيح في فضلها غير أن أجل العبادات المالية النحر والذبح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في النقطة الرابعة ذكرنا بعض الحكم من مشروعيتها، وفي النقطة الخامسة أيضا عرجنا على نقطة مهمة وهي حكم الأضحية، وعرفنا بأن أهل العلم اختلفوا فيها على قولين، منهم من قال بأنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال بالوجوب، ويظهر أن قول الموجبين أقوى. ثم افترقنا على فائدة وهي هل يشرع ترك الأضحية والتصدق بثمنها، وعرفنا أن الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يشرع ترك الأضحية على القادر، وأن أفضل ما يتصدق به الإنسان هو أن ينحر أو يذبح أضحيته ثم إن شاء تصدق بها أو ببعضها على الفقراء والمساكين. هذه النقاط الخمس التي تحدثنا فيها في الأسبوع أو في الحصة الماضية. اليوم إن شاء الله ننتقل معكم دائما في حكم الأضحية، هل هي مشروعة في حق المسافر أم هي خاصة بالمقيم، وهل الحاج الذي يذهب لأداء مناسك الحج مخاطب بالأضحية أم يكفيه الهدي. اختلف العلماء في هذه المسألة أيضا على ثلاثة أقوال. القول الأول ذهب أصحابه إلى أنه يشرع أو تشرع الأضحية في حق المقيم والمسافر معا، لا فرق بينهما، وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والظاهرية، قالوا أن الأضحية مشروعة في حق جميع المسلمين، أهل البوادي والحضر، المقيمين والمسافرين، وكذا الحجاج. وهو أيضا رأي الإمام البخاري كما في صحيحه في تبويبه الذي سيأتي الإشارة إليه. ومن أدلة الجمهور القائلين بأنها مشروعة بالنسبة للمقيم والمسافر والحاج، استدلوا بعموم الأدلة الواردة في الأضحية، وقالوا أنها لم تميز بين مسلم وآخر، وأنها تشمل جميع الناس سواء كانوا ساكنين في البادية أو كانوا في الحضر، سواء كانوا مقيمين أو مسافرين، أو سواء كانوا حجاجا أو غير حجاج، فهم في حكم الأضحية سواء. وأما بالنسبة للحاج بمنى فقد ورد في خصوصه حديث في صحيح البخاري، ومنه بوب البخاري عليه باب الأضحية للمسافر والنساء، هذا مذهب البخاري. فعلمنا أن البخاري فقهه يظهر في تراجمه، عندما يبوب لحديث فهناك يظهر اختياره واجتهاده، فهو يرى بأن الأضحية أيضا مشروعة للمسافر وكذا النساء. لماذا؟ لأن الحديث ورد فيه ذكر النساء النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى الحديث هذا البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها وحاضت بصارف، وهذا مكان، وكانت في الحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تدخل مكة، وهي تبكي، رآها تبكي فسألها، قال لها: ما لك؟ أنا فستي. النفاس هو الدم النازل بعد الحمل، ولكن يجوز إطلاقه أيضا على الحيض كما هو الحال بالنسبة لهذا الحديث. فعائشة رضي الله عنها لم تكن نفساء، إنما كانت حاضت، فقال لها: أنا فستي. وجاء في رواية أخرى لمسلم: يعني الحيضة. قالت: نعم. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطيب خاطرها عندما رآها تبكي قال: إن هذا أمر كتبه على بنات آدم. وكثير من الناس يروي الحديث هذا يغير لفظه فيقول: كتبه على بنات حواء. الوارد في الأحاديث على بنات آدم، هذا الأمر مكتوب على بنات آدم يعني الحيض. قال لها: فقضي ما يقضي الحاج، فقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، فإنها مأمورة بأن تفعل كل ما يفعله الحاج من السعي ومن الوقوف بعرفة ومن المبيت بمنى وبالمبيت بمزدلفة كذلك ورمي الجمار، غير أنها تمنع من شيء واحد وهو الطواف. فقلت إذن أعود إلى حديث البخاري الذي نص فيه على مشروعية الأضحية للمسافر والنساء، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها حينما حاضت في حجتها مع النبي عليه الصلاة والسلام ورآها تبكي فسألها: أنا فستي؟ قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها بأن تقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أزواجه بالبقر. وهنا الشاهد: ضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أزواجه بالبقر. وأين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان مسافرا، تعلمون بأن مقر سكنه المدينة، وقد جاء مكة للحج، وهو الآن بمنى، فذبح لأزواجه بقرا تضحية، وهو ما يدل على أن الأضحية أولا تكون بالبقر وكما تكون ببهيمة الأنعام، ومن جهة أخرى فقد ضحى عن أزواجه وهن حاجات. لكن هذا الحديث بعض المحققين يعني يقول بأن عبارة ضحى ليست محفوظة، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: الحديث أخرجه مسلم من طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن لكن بلفظ أهدى. قلت: الحديث رواه أيضا مسلم لكن بلفظ أهدى بدل ضحى، أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر، ورواية البخاري ضحى. قال: والظاهر أن التصرف من الرواة، أي أن الرواة هم الذين تصرفوا وذكروا عبارة أهدى ضحى مكان أهدى. قال: لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية، فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه. قال: فقويت رواية من رواه بلفظ أهدى وتبين أنه هدي التمتع، فليس فيه حجة على مالك في قوله: لا ضحايا على أهل منى. أشار الحافظ هنا إلى أمر، وهو أن الإمام مالكا رحمه الله يرى بأن الأضحية لا تشرع للحاج، ثم من أراد أن يحاجه فأورد له هذه الرواية التي في صحيح البخاري، لكن الحافظ قال بما أنها ليست محفوظة، أي عبارة ضحى، وإنما الصواب أهدى، فليس فيه حجة على مالك. لكن حتى وإن كان الصواب أن ما ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه في حجته كان هديا ولم يكن أضحية كما في حديث أم المؤمنين السابق، لكن ثبت في السنة الصحيحة ما يقوي قول الجمهور القائلين بأن الأضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم. ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. قال ثوبان وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلح لحم الأضحية، قال فلم أزل أطعمه منها، يعني كان يأكل منها حتى قدم المدينة. لعل هذه الرواية ليس فيها بيان أنه كان في الحج، لكن في رواية أخرى ودائما في صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، هنا الشاهد، قال لي في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم، قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. ففي هذا الحديث تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وهو حاج مسافر، وهذا فيه دليل على أن الحاج يضحي كما يضحي المقيم وكما يضحي المسافر. ولكن مع هذا لعل المالكية سيؤولون ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بمنى وهو مسافر لأنها كانت واجبة في حقه، فيقولون بأن الأضحية من بين الأمور التي أوجبها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم دون غيره من المؤمنين، ومن ذلك أن الله تعالى أوجب عليه قيام الليل. قيام الليل كان واجبا ثم أصبح مستحبا بعدما فرضت الصلوات الخمس، كما أن صيام عاشوراء كان واجبا ثم نسخ عندما فرض صيام شهر رمضان. وبعض أو المالكية لعلهم يقولون: أنتم أثبتتم لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى، لكن هذا قد يكون واجبا عليه دون أمته. ولكن يرد هذا التأويل، لماذا؟ لأن الأدلة التي يستند إليها هؤلاء الذين يثبتون خصوصية وجوب الأضحية على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحديث الذي ورد في اختصاصه بالأضحية على سبيل الوجوب هذا غير ثابت، لا يصح. رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع. ثلاث يعني ثلاث أشياء، هن علي فرائض أي أن الله فرضها عليه، وهن لكم تطوع أو وبالنسبة لكم معشر المسلمين هي نافلة. ذكر هذه الثلاث: الوتر والنحر وصلاة الضحى. الوتر ويدخل فيها قيام الليل، هذا لعله يصح من جهة أخرى، والنحر أي الذبح، وإن كان عبارة النحر أيضا لا يلزم منها أن تكون في الأضحية ولكنها تشملها، وصلاة الضحى. ورواه الحاكم وقال: وركعتا الفجر مكان وصلاة الضحى. قال: الوتر ويقال الوتر أيضا، والنحر وركعتا الفجر. والحديث هذا ضعيف كما في تحقيق مسند أحمد للأرناؤوط، وقد أورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. وقال الذهبي في تعليقه على مستدرك الحاكم قال: ما تكلم الحاكم عليه وهو غريب منكر، وهو غريب منكر. لهذا لا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على زعم أن الأضحية واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون أمته. ثانيا، القول الثاني المشروعية في حق المقيم دون المسافر. بعضهم ذهب إلى أن الأضحية تجب على من كان مقيما في بلده، أما إذا انتقل وخرج من دياره مسافرا لا تصبح الأضحية متعينة عليه. وذهب إلى هذا أبو حنيفة الذي ذهب إلى القول بوجوب الأضحية في حق المقيم دون المسافر، وأنه ليس على الحاج أضحية. قال لا المسافر تجب عليه الأضحية ولا الحاج. وذهب الحنفية أتباع أبي حنيفة إلى أن المسافر لا تجب عليه الأضحية، وإنما هي في حقه تطوع، يعني لا يسقطونها عنه، لكن يقولون تنزل رتبتها فلا تتعين عليه وجوبا، إنما تصبح مستحبة في حقه. ما هي أدلة أبي حنيفة والأحناف؟ استدلوا بما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان له سعة، قلنا السعة في المال سواء في الحال أو في المآل، ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. الحديث حسن كما في صحيح الجامع. وقد مر معنا هذا الحديث في أدلة القائلين بوجوب الأضحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على من كان له المال وكانت له القدرة والاستطاعة أن يضحي فلا يضحي، حينئذ قال ليجلس في بيته ولا يشهد معنا الصلاة لأنه لم يؤدي هذا الواجب. ولكن هذا خرج مخرج التأنيب والتوبيخ، وليس معناه كما قلنا أن من لم يضحي تسقط عنه صلاة العيد، أو أن من شروط شهود العيد وصلاتها الأضحية. قالوا أي الأحناف في هذا اشتراط الإقامة، هذا الحديث فهموا منه أنه فيه شرط الإقامة للتضحية. لماذا؟ قالوا لأن المسافر جعله الشارع مصرفا للصدقات. الإنسان إذا خرج من داره حتى وإن كان غنيا في بلدته ويملك أموالا طائلة، عندما يخرج يصبح ابن السبيل، والسبيل هو الطريق ينسب إليه المسافر. ففي هذا الحال حتى ولو كان غنيا في وطنه فإنه تجوز في حقه الزكاة. قال الله تعالى في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذن الله تعالى ذكر من تصرف لهم الزكاة، في مقدمتهم الفقراء والمساكين مع اختلاف أهل العلم في أيهما أكثر حاجة. العاملون عليها هم الجوبات الذين كانوا قديما يجمعونها فيسيحون في الأرض يأتون بالزكاة، والمؤلفة قلوبهم هؤلاء الذين يراد دعوتهم للدين للإسلام ممن ليسوا بمسلمين، وفي الرقاب أي لشراء العبيد وإعتاقهم في سبيل الله، والغارمين هم الذين عليهم ديون، وفي سبيل الله أي في الجهاد، وإن كان بعضهم توسع في هذا من غير دليل فأدخلوا المساجد وحفر الآبار وتعبيد الطرقات، ولكن هذا غير صحيح. ثم قال الله تعالى وابن السبيل أي المسافر، المسافر الذي انقطع وخرج من داره لعله قد لا يجد مالا في سفره فيعطى من الزكاة، لكن مع استطاعته كسب المال أو غير ذلك فهذا لا يصبح من أهلها. قال الأحناف قالوا لما اشترط أن يكون ذا سعة فالمسافر لا يكون ذا سعة لأنه من أصحاب الزكاة، ولهذا يجوز أن نسقط عنه هذه العبادة المالية التي يطالب بإقامتها حينما يكون مقيما. أيضا قال الأحناف الذين يقولون بأن الأضحية إنما تجب على المقيم دون المسافر، قالوا إن الأضحية لا تجب على المسافر لأنها لا تتأدى في كل زمان. الأضحية لها زمن ولها وقت كما سيأتي إن شاء الله ذكره في وقت الأضحية. قال والمسافر لا يظفر بالأضحية في كل مكان في وقت الأضحية أو سافر، وإن كان هذا الكلام لعله لا ينطبق تماما على عصرنا اليوم لأن الأمور اختلفت وتغيرت. صح الإنسان المسافر قديما إذا خرج من داره يمشي في الصحاري وفي الفيافي والقفار، الآن في كل مكان يجد يعني آلة لسحب المال إن كان غنيا ويمكنه أن يتصرف. لكن هؤلاء يقولون المسافر لا يظفر بالأضحية في كل مكان في وقت الأضحية، فلو أوجبناها عليه لاحتاج إلى أن يحملها معه. هذا الكلام نعم قد ينطبق على زمن معين سابق، أما اليوم فإن الإنسان حيثما ذهب وحيثما حل وارتحل سيجد من يبيع هذه الأضاحي. قال وفي هذا من الحرج ما لا يخفى، أو يضطر إلى أن يترك السفر. إذا قلنا له أنت واجب عليك تضحي يقول أنا مسافر لعلي لا أجد في طريقي أو في المكان الذي سأذهب إليه لا أجد شاة لأضحي بها، إذا نقول له عليك أن تمتنع من السفر. قالوا وهذا أيضا إذا منعناه من السفر لعل الضرورة نعم تدعو إلى سفره، وبالتالي نكون قد حملناه مشقة. وكذلك استدلوا ببعض الآثار عن السلف، منها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم النخعي قال كانوا، يقصد السلف، كانوا إذا شهدوا ضحوا وإذا سافروا لم يضحوا. قال إذا شهدوا يعني إذا كانوا مقيمين فإنهم كانوا يضحون، لكن إذا سافروا لم يضحوا. كيف نعلق على هذا الأثر؟ نقول حتى وإن اجتهد هؤلاء السلف ولعل منهم الصحابة ورأوا بأن السفر يسقط عنهم وجوب الأضحية فلا يمكن قبوله مع أن النصوص التي أوردناها في حكم الأضحية مرفوعة وصحيحة، وبالتالي تعين تقديمها على اجتهاد الصحابة. وروى عبد الرزاق أيضا في المصنف عن إبراهيم النخعي قال رخص للحاج والمسافر أن لا يضحي، هذا على رأي من يرى ذلك، وإلا فقد مر معنا أيضا بإسناد صحيح كما رواه البيهقي عن خليفتي رسول الله وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كان يتركان الأضحية حتى لا يظن الناس وجوبها. هذا القول الثاني. أما القول الثالث والأخير والذي ذهب أصحابه إلى القول بمشروعية الأضحية في حق المقيم والمسافر دون الحاج، دون الحاج فقط، يعني يقولون إنها الأضحية تشرع للمقيم وتشرع للمسافر لكن الحاج أخرجوه من القاعدة. وهذا رأي مالك عليه رحمة الله، استثنى الإمام مالك رحمه الله الحاج من المسافرين، قال هو المسافر يضحي لكن الحاج لا، فقال لا أضحية على الحاج، وأما غيره من المسافرين فعليه الأضحية. وهذا قول إبراهيم النخعي أيضا كما ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. ومن أدلة مالك رحمه الله ما رواه عبد الرزاق في المصنف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يحج فلا يضحي. نجيب عنه فنقول إذا كان عمر بن الخطاب في الإقامة ويترك الأضحية حتى لا يعتقد الناس وجوبها من باب أولى أنه يتركها في حال ضيق مثل الحج. وروى عبد الرزاق أيضا في المصنف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن أحد من أهله يسأله بالمدينة ضحية إلا ضحى عنه، وكان لا يضحي عنهم بمنى، كان إذا سأله أهله أضحية يضحي عنه، لكن إذا كان في حج فكان ابن عمر يترك التضحية، يقال عنه ما قيل في أثر عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن حزم في المحلى بالآثار عن إبراهيم النخعي قال كان عمر يحج ولا يضحي،
وكان أصحابنا يحجون معهم الورق أي معهم المال من الفضة والذهب فلا يضحون، ما يمنعهم من ذلك إلا ليتفرغوا لنسكهم. قال كي يتفرغوا للنسك، هذا يقال عنه ما قيل سابقا. قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن، قال المسافر يخاطب بالأضحية، يخاطب بالأضحية كما يخاطب بها الحاضر، يعني سواء كان مقيما أو مسافرا عليه أن يضحي. قال إذ الأصل عموم الخطاب بها، لما تأتي النصوص عامة ولم تخص صنفا دون آخر فالأصل أن نتركها على عمومها. قال عموم الخطاب بها وهو قول كافة العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة والنخعي، وروي عن علي. قال إذن خالف في هذا أبو حنيفة، مع أن أبو حنيفة رحمه الله يرى وجوب زكاة الأضحية لكن في السفر يقول تسقط عنه، وكذلك وراء إبراهيم النخعي وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال القرطبي والحديث حجة عليهم، صح الحديث حجة على هؤلاء جميعا، واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمنى، الحاج بمنى قال لا يضحي فلم يرى عليه أضحية، وبه قال النخعي. وروي ذلك عن الخليفتين أبي بكر وعمر وجماعة من السلف رضي الله عنهم، قالوا لأن الحاج إنما هو مخاطب في الأصل بالهدي، الحاج قالوا أنه مخاطب بالهدي وليس مخاطبا بالأضحية كما قالوا، فإذا أراد أن يضحي جعله هديا، والناس غير الحاج إنما أمر بالأضحية ليتشبهوا بأهل منى فيحصل لهم حظ من أجرهم. إذن ما هو اجتهاد مالك رحمه الله؟ يرى بأنها تسقط عنه بسبب أن الله تعالى أمره بنوع آخر من الذبح وهو الهدي، لكن لا مانع أن يؤمر بشيئين معا بفريضتين على حد القدرة، فإن كان قادرا على الأضحية وعلى الهدي معا فيجب عليه الأمران، وإن عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان لا يقدر على الأضحية وعلى الهدي أيضا فالله تعالى ذكر كفارة ذلك أن يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع، تلك 10 كاملة. كيف نجيب على تلك الآثار التي استدل بها هؤلاء؟ قالوا بأنهم كانوا لا يضحون في السفر وكذا في منى حال حجهم، نقول لا دلالة في فعلهم، إنما تدل على تركهم للأضحية في تلك الحال لعلهم كانوا منشغلين بالسفر أو بالنسك، وهذا بناء أيضا على مذهبهم. لا ننسى أن مذهب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يريان الأضحية واجبة، بل يرى كل منهما الأضحية مستحبة فقط، وكان يتركانها خشية أن يظنها الناس واجبة، فلهذا كانوا يجيزون تركها، كما روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن المسيب أنه قال لرجل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تركته فليس عليك، ضحى رسول الله وأنت إذا تركته فليس عليك. وسبق أن ذكرنا أيضا من قبل أنه قد صح عنهما أي أبي بكر وعمر أنهما كان يتركان الأضحية مخافة أن يظن الناس وجوبها. إذن ما هو الراجح من هذه الأقوال 3؟ قلنا الجمهور على أن الأضحية مشروعة في الإقامة والسفر والحاج، والرأي الثاني أنها مشروعة للمقيم دون المسافر، والرأي الثالث مشروعة للمقيم والمسافر دون الحاج. هل هناك أدلة تنص على التمييز والتفريق؟ لا. بعد هذا يظهر أن قول الجمهور وهو مشروعية الأضحية في حق جميع الناس سواء كانوا في البدو أو في الحضر، سواء كانوا في حال السفر أو في حال الإقامة، سواء كانوا حجاجا أو غير حجاج، هؤلاء جميعا تشرع في حقهم الأضحية. قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب. قال: قال الشافعي رحمه الله في كتاب الضحايا، وقلنا الأضحية والضحية فهذه كلها من لغات هذه العبادة. قال: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين. الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى، سواء كانوا يسكنون المدينة وكانوا يسكنون القرية، وأهل السفر والحضر سواء كانوا مقيمين أو مسافرين، والحاج بمنن وغيرهم. قال: من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي. كل هؤلاء تشرع في حقهم الأضحية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ضحى عن نفسه، وهذا لحديث ثوبان الذي مر منذ قليل. قال: قال معلقا، أي النووي يعلق على كلام الشافعي، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن التضحية سنة للحاج بمنى كما هي سنة في حق غيره. طبعا مع الإشارة إلى أنهم يرون الاستحباب، ولكن رجحنا قول أبي حنيفة الذي ذهب إلى وجوب الأضحية على القادر الموسر. قال: إذن هذا هو الصواب، أن التضحية سنة للحاج بمنى كما هي سنة في حق غيره. وأما قول العبدري أن الأضحية سنة مؤكدة على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين إلا الحاج بمنى، فإنه لا أضحية في حقه، لأنه ما ينحر بمنى يكون هديا. قال: الذي يذبحه بمنى لا يعتبر أضحية، إنما هو هدي، كما لا يخاطب بصلاة العيد بمنى من أجل حجه، هكذا قال العبدري. وقال النووي معلقا عليه: فهذا الذي استثناه العبدري شاذ باطل مردود. قال: هذا الكلام الذي أشار إليه بأن الحاج ليس عليه أضحية، وأن ما يذبحه بمنى هو هدي ولا يمكن أن يكون أضحية، قال: هذا الكلام غير صحيح، وهو باطل مردود، مخالف لنص الشافعي الذي ذكرناه، بل مخالف لظاهر الأحاديث. ثم ذكر حديث البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى في منى عن نسائه بالبقر، وإن كان هذا الحديث مر معنا، حديث عائشة رضي الله عنها، وعرفنا أن الحافظ قال: الصواب هنا أنه أهدى وليس ضحى. لكن حتى ولو هذا الحديث قيل فيه ما قيل، لكن حديث ثوبان صحيح، وهو الذي فيه إثبات تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه في الحج، ولا يمكن أن يزعم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من جهة أخرى، وهي أن الخصائص لا تثبت إلا بالدليل، وإلا لو جلس الإنسان يبقى هذا خاص هذا خاص، سيطرحون عنا كثيرا من السنن. هذا إذن بالنسبة للنقطة السادسة. أما النقطة السابعة وهي وقت الأضحية، الأضحية لها وقت تبتدئ به وتنتهي فيه، ولا يجوز الإنسان أن يذبح أضحيته قبل هذا الوقت، كما لا يشرع له أن يؤخرها من غير عذر إلى آخر وقتها. فالأضحية عبادة مؤقتة، أي محصورة بوقت، لا تجزئ قبل وقتها على كل حال، كما أنها لا تجزئ بعد وقتها إلا على سبيل القضاء، كما قال بعض أهل العلم الذين يشيرون إلى مشروعية القضاء إذا أخرها لعذر، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة تتعلق بأحكام الأضحية والتذكية. وهذه النقطة السابعة نتكلم فيها من جهتين، من جهة أول الوقت ثم من جهة آخر الوقت، لأن الأضحية لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، لها وقت تبدأ فيه فلا يجوز أن تذبح قبله، ووقت انتهاء كذلك لا يشرع أن تضحي بعده. اختلف العلماء في أول وقت ذبح الأضحية على ثلاثة أقوال. مذاهب العلماء في وقت الابتداء ثلاثة. المذهب الأول قالوا بأنه يبدأ وقت الذبيحة بعد طلوع الشمس في اليوم العاشر من ذي الحجة وبعد خروج وقت النهي. تعلمون بأن وقت النهي في الفجر عندما يؤذن المؤذن الأذان الثاني في وقته الشرعي يمسك الإنسان عن النافلة، يمسك عن التطوع ولا يصلي سوى ركعتي الفجر فقط. فقد رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد الفجر أكثر من ركعتين فأنكر عليه، فقال له الرجل: أيعذبني الله من أجل الصلاة؟ قال: لا، لكن يعذبك من أجل مخالفتك لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا جواب كما قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله في ألواح الغليل: سلاح ضد المبتدعة وأهل الأهواء الذين يبتدعون عبادات ويجعلونها تحت نصوص عامة. لما ترى قوما يقرؤون القرآن بصوت واحد قل اتق الله هذا غير مشروع، يقول لك: تركتم أهل الخمور وأهل الخنا وأهل المعاصي وجئتم تنكرون علينا قراءة القرآن؟ نحن نقرأ القرآن وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. هكذا يستدل بنصوص عامة. فإذا لما تطلع الشمس، لما يؤذن الأذان الثاني، لا تشرع النافلة، إنما يشرع أداء ركعتي سنة الفجر ثم الفريضة، وبعدها يمسك عن الصلاة حتى تشرق الشمس. وإذا أشرقت أيضا لا يتنفل إلا بعد أن ترتفع قيد رمح، لأنها ترتفع على قرن شيطان، فإذا ارتفعت قيد رمح يخرج وقت النهي، وإذا خرج وقت النهي بدأ وقت صلاة الضحى. إذا أديت في أول وقتها تسمى بصلاة الإشراق، لأن الشمس تشرق حينها. إذن قال أصحاب الرأي الأول أنها تبدأ، أي الأضحية، من اليوم العاشر بعدما تشرق الشمس ويخرج وقت النهي ويدخل وقت صلاة الضحى ويمضي زمان من الوقت. قالوا: نترك وقتا بقدر ما يصلي الإنسان ركعتين ويخطب خطبتين خفيفتين. وأيضا مر معنا في أحكام العيدين أن العيد فيه خطبة واحدة، جميع خطب الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة ما عدا خطبة الجمعة كما قرر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن هذا القول الأول أن صلاة أن ذبيحة الأضحية تكون بعدما تشرق الشمس وترتفع بقدر ما يصلي الإنسان ركعتين، بقدر ما يصلي ركعتين ويخطب خطبتين، ونحن نقول خطبة واحدة تكفي، لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي، قالوا سواء كانوا يسكنون في الحاضرة أو في البادية. وهذا قول الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن المنذر وداود الظاهري والطبري كما في المغني لابن قدامة والمجموع شرح المهذب والمحلى بالآثار لابن حزم. ما هي أدلة هذا الفريق الأول الذين قالوا الأضحية تشرع بعدما تشرق الشمس وأنت تقدر وقتا معينا، يعني ما يناسب أداء ركعتين وخطبة خفيفة بعدها تشرع في ذبح الأضحية؟ أدلتهم أحاديث كثيرة التي جاء أغلبها في الصحيحين، ومن هذه الرواية التي رواها مسلم عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم نحر فقال: لا يضحين أحد حتى يصلي. قالوا أن حتى دل على يعني انتهاء الغاية، لا يضحي لا يذبح حتى يصلي. إذن الأمر موقوف على الصلاة، قالوا يصلي وليس فيه شيء أكثر من هذا. قالوا إن هذه الأحاديث تدل على أن وقت الأضحية يكون بعد الصلاة، لهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال معلقا على حديث قال: تمسك به الشافعية في أن أول وقت الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة. يعني تقدر أنك في مكان، لعل بعض الناس يقول بأن صلاة العيد لا تصلى إلا في الحاضرة ولا يصليها أهل البادية، فأسقطوا عنهم هذه الصلاة الواجبة ثم عوضوهم بتقدير، قالوا يقدر يعني وقتا لأداء ركعتين يقرأ فيهما بالسور المستحب القراءة بهما، مثل صلاة سورتي الغاشية بعد يعني الأعلى، وبعدها يجعل وقتا للخطبة ثم يشرع في الذبح. قال تمسك به الشافعية في أنه أول وقت الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة، وإنما شرطوا فراغ الخطيب لأن الخطبتين مقصودتان مع الصلاة في هذه العبارة، فيعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما يجزئ بعد طلوع الشمس. وإن كانت الخطبة ليس حكمها كحكم الصلاة، الصلاة واجبة، صلاة العيد واجبة بدليل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يستثني منها حتى النساء، صلاة العيد تجب على الرجال والنساء، بل حتى الحيض أمرهن أن يخرجن ويشهدن الخير مع المسلمين. لكن بالنسبة للخطبة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يقول للصحابة من شاء منكم أن يجلس، يعني ليسمع الخطبة فليجلس، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. هذا دليل على أن خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة. وانظروا إلى حكمة التشريع، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا الدين وفيه حكم كثيرة، منها هنا أنه في الجمعة جعل الخطبة مقدمة على الصلاة حتى تحضر وتشهدها ثم تصلي، أما في العيد جعلها بعد الصلاة، يعني من أراد أن ينصرف فله أن ينصرف. لكن بالنسبة للذبح فقال هؤلاء عليه أن ينتظر بقدر ما يكمل الخطيب خطبته، فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحية سواء صلى العيد أو لا، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا، ويستوي في ذلك أهل مصر والحاضر والبادي. قال القرطبي ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة، لأن أحاديث هذه التي أوردها الفريق الأول كلها حتى يصلي حتى نصلي، فقالوا إذن تعليق بالصلاة. لكن لما رأى الشافعي أن من لا صلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها، قال إذا لم يصلي فعليه أن ينتظر وقت الصلاة وبعدها يذبح. وظاهر الأحاديث السابقة اعتبار نفس الصلاة، فيبدأ وقت الأضحية بعد الصلاة في حق من يصلي العيد، وأما من لا يصلي العيد كأهل البوادي فأول وقتها في حقهم مضي قدر الصلاة والخطبتين بعد الصلاة، لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر، فوجب الاعتبار بالقدر. إذن على القولين سواء صلى أو لم يصلي، رأى أن أهل البادية لا يصلون فعليه أن يقدر لها زمنا يسع صلاة العيد والخطبة. هذا القول الأول. القول الثاني ذهب أصحابه إلى أن الأضحية تكون بعد طلوع فجر يوم النحر في حق من لا تجب عليهم صلاة العيد من سكان البوادي، قالوا بعد الفجر يمكن أن يضحي، من هو الذي لا يصلي العيد؟ وأما أهل الحاضرة قال فيدخل وقت الأضحية في حقهم بعد صلاة العيد، وهذا قول الأحناف. احتج الحنفية بما جاء في الحديث عن أنس قال عليه الصلاة والسلام من كان ذبح قبل الصلاة فليعد قبل الصلاة. قالوا وقد مضى، قالوا احتجوا بهذا الحديث على أن الإنسان إنما هو معلق بالصلاة حتى تجب عليه بعد الصلاة، أما من لا يصلي قالوا هذا يجوز له أن يضحي بعد الفجر. واحتجوا أيضا بما في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، إلى آخر الحديث. قال الزيلعي قال ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم في حق من عليه صلاة العيد كي لا يشتغل بها عنها. قال: فلا معنى للتأخير عن القروي إذ لا صلاة عليه. لكن نسألهم: من أين لكم أولا أن أهل القرى لا يصلون العيد؟ هذا واحد. ثم حتى ولو أثبتتم لنا أنهم لا صلاة عليهم، فيبقى أن وقت الأضحية محدد، فكيف تسمحون لهم بأن يذبحوا بعد الفجر؟ القول الثالث أنها بعد صلاة الإمام وخطبته، وبعد ذبحه لأضحيته. فإن لم يضحي كما هو الحال اليوم، قد يقول قائل: نحن لا نرى إمامنا وحاكمنا يضحي، ماذا نفعل؟ قيل: اعتبر زمن ذبحه، بعد ما يصلي الناس ويخطبون نجعل زمنا محددا لذبح الإمام ثم نذبح. وهذا قول مالكية كما في الذخيرة القرافي والجامع لأحكام القرآن القرطبي. احتج المالكية بحديث البراء أن خاله أبا بردة ذبح قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا رسول الله، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. يعني هو ظن أن الأضحية هذه ليست محددة بزمن، فعجلها وذبحها، قال، حتى وزع على الجيران وعلى الأهل وأطعمهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد نسكا، يعني هذا الذي ذبحته إنما هو لحم ذبحته لأهلك، أما بالنسبة للأضحية لا يعتبر لأنك ذبحت قبل الوقت. والحديث في الصحيحين. واحتجوا أيضا بحديث جندب قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله. قال الحافظ ابن عبد البر في حديث مالك، أي حديث البراء: من الفقه أن الذبح لا يجوز قبل ذبح الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي ذبح قبل أن يذبح بالإعادة، وقد أمرنا الله بالتأسي به: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وحذرنا من مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: ولم يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن ذلك خاص به، حتى لا تزعم، لأن في كل دورة خاص، لم يخبرنا بأن هذا خاص به، فالواجب في ذلك استعمال عمومه، أي العمل بعموم هذا الحديث. ما هو القول الراجح في هذا؟ القول الذي يبدو راجحا في المسألة أن وقت الأضحية يبدأ بعد انتهاء صلاة العيد والخطبة، يبدأ بعدما ينتهي الإمام من الصلاة ويفرغ من الخطبة، هذا إن صليت العيد كما كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقيد رمح أو رمحين. وبعض الفقهاء يقولون الفطر بقيد رمحين حتى يتسنى لمن لم يخرج الزكاة زكاة الفطر أن يخرجها، وأما في الفطر في الأضحى يبدأ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، قيد رمح يعني بالنظر، وإلا ففي الأفق هذا مسافة كبيرة جدا. قال: سواء صلى مريد الأضحية أو لم يصلي، وسواء كان من أهل البوادي أو من أهل الحضر، وسواء ذبح الإمام أو لم يذبح. وفي زماننا هذا حيث إنه لا إمام مسلمين نراه يذبح فلا نعلم، فلا يرتبط أمر الأضحية بفعل الحاكم اليوم، لأننا ما عندنا اتصال ولا نعلم هل يذبح أم لا، وهل ذبح أو ليس بعد. إذن عندما ينتهي المصلون من الأضحية من سماع الخطبة بعد الصلاة يرجعون إلى بيوتهم ويضحون. هذا إذن بالنسبة للنقطة الأولى وهي وقت ابتداء الأضحية. أما آخر وقت ذبح الأضحية، لعل الوقت لا يتسنى لنا حتى نذكره بخلافه وراجحه، نترك هذا إلى حصة الغد إن شاء الله، وسنكمل هذا المشوار طول هذا الأسبوع إلى يوم الأربعاء إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما استمعنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والصلاة والسلام على رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.